الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم تسجيل بإشراف الشيخ فاضل الزاكي، والله ولي التوفيق والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد الفراغ من الحديث عن التفصيل الذي نسب إلى المشهور من القول بأن الغنائم في الحروب التي تكون بغير إذن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أو بالدقة لا تكون مع أمير أمره الإمام كما في الروايات، فتكون الغنائم بتمامها للإمام عليه السلام، فتكون من الأنفال، وذلك بخلاف ما لو كانت الحرب مأذونة فتقسم الغنائم 5 أسهم، 5 للإمام و4 تقسم بين المقاتلين، طبعا باستثناء ما يستثنيه الإمام من الصفايا وما يستنسبه أو ما يأخذه لأجل المصالح العامة ولما ينوب المسلمين. وتقدم أن هذا التفصيل غير صحيح، لا يقودنا البحث في الأدلة إليه، بل نكاد نجزم من خلال الأدلة أن هذا التفصيل لا أساس له. بعد الذهاب إلى هذا التفصيل نجد بين بعض المتأخرين، بل متأخرين المتأخرين، تفصيلات أخرى ربما أطال ببحثها بعض المحققين، لكنه صار واضحا أن هذه التفصيلات لا أساس لها، ومن هنا فإننا نرى من المناسب أن لا نعرض عنها ولا نصيب فيها بعد أن اتضحت حيثيات البحث فيها، فنتحدث في كلمات 3 حول هذه التفاصيل 3. الكلمة الأولى نعقدها للتفصيل الذي ذكره الماتن أعلى الله مقامه الشريف، حيث فصل بين زمان الحضور وزمان الغيبة، وبين زمان التمكن من الاستئذان وعدم التمكن من الاستئذان. استظاهر عبارتي أن التمكن من الاستئذان جعله قيدا توضيحيا للحضور، ويمكن أن يكون قيدا احترازيا، فيكون مراده مع حضور الإمام وإن كان الاستئذان منه، فمع عدم إمكان الاستئذان منه إما لكونه في حال الغيبة أو لكونه حاضرا ولا يمكن الاستئذان منه فلا يرى التفصيل. على أي حال، المحقق صاحب العروة أعلى الله مقامه الشريف قال في زمن حضور الإمام وإن كان الاستئذان منه فالتفصيل هو التفصيل الذي ذهب إليه المشهور، وفي زمن عدم إمكان الاستئذان من الإمام عليه السلام كزمن الغيبة فلا نذهب إلى هذا التفصيل، بل نقول بأن الخمس يكون آنذاك نقول بأن الغنائم آنذاك تكون كلها للإمام عليه السلام، والأحوط تخميسها، الأحوط تخميسها. هذا التفصيل كأنه يعتمد على أن المشهور يرون إلى زماننا الحاضر، لولا كلام بعض المحققين المعاصرين، أن القاعدة الأولية، أنا ماذا قلت قبل قليل؟ قلت بأن صاحب العروة يفصل بين حضور الإمام وإن كان الاستئذان منه، فإن لم يستأذن كان كله للإمام، بينما في زمن الغيبة يكون الغنائم على القاعدة للمقاتلين وللإمام الخمس فقط. يعني ذكرت شيء بالعكس عن هذا. على أي حال، هذا التفصيل يعتمد على أن القاعدة الأولية هي أن كل غنيمة يغنمها المقاتلون في الحرب فخمسها للإمام. دل الدليل على أن زمن الحضور بدون إذن أو لا مع أمير أمره الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يكون الغنم كله للإمام عليه السلام ولا يقسم خمسة أقسام. وأما في غير حالة إمكان الاستئذان من الإمام كما في حالة الغيبة فلا يوجد دليل نخرج به عن القاعدة، فنبقى مع القاعدة القائلة بأن المغنم يقسم خمسة أقسام، خمسه للإمام والبقية لمن يكون؟ والبقية تكون كلها للمقاتلين. تفصيل هذا الكلام وتوضيحه أن مقتضى القاعدة والمطلقات أن الغنيمة تقسم خمسة أقسام. جاءت أدلة مقيدة، الأدلة إما الإجماع المدعى وإما مرسلة الوراق وإما مفهوم صحيحة معاوية بن وهب. أما الإجماع فقدره المتيقن زمان الحضور وإمكان الاستئذان، هذا لو سلمناه طبعا. وأما مرسلة الوراق فهي ظاهرة جدا في حال يمكن فيه استئذان الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن الوارد فيها هو المقابلة بين الغزو بغير إذن الإمام وبين كونه بأمر من الإمام ومع أمير أمره الإمام عليه السلام، ولا شك ولا ريب بأنها ظاهرة في مقسم يكون فيه الإمام موجودا يمكن أن يؤمر ويمكن أن يستأذن، هكذا يقال. وأما صحيحة معاوية بن وهب فتقدم أنه لا مفهوم لها لولا قيد اللغوية بناء على تماميته أيضا كما أفاده السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وبنى عليها في المطلب. فحين لا شك ولا ريب في أن قيد اللغوية يكفي في رفعه ودفعه أن يكون له فائدة، والقدر المتلقى من الفائدة له وزمان حضور الإمام وإمكان الاستئذان منه. الجزم بأكثر من هذا يحتاج إلى إطلاق مفقود في المقام، لا يوجد مفهوم مطلق، يوجد اعتماد على قيد اللغوية إذا قاتلوا عليه مع أمير أمره الإمام، مضافا إلى أن أصل ظاهر الكلام هو تأمير الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لهذا الأمير وعليه. فلا شك ولا ريب في أن القاعدة حينئذ تعني أن الحرب التي يقودها خلفاء الجور في عصر الغيبة للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ويقاتل معهم من يعتقد بالخمس تكون داخلة تحت القاعدة فيجب الخمس، إلا أن المحقق صاحب العروة أعلى الله مقامه مع ذلك نجد أنه توقف في المسألة واحتاط في وجوب أداء الخمس بعصر الغيبة، وكأنه رضوان الله تعالى عليه يريد أن يقول حتى نقول هذا بأن معتمدنا في المسألة هو مرسلة الوراق المجبورة بعمل الأصحاب، ومرسلة الوراق المقابلة فيها بين عدم الإذن وبين الأمر من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا يمكن تصويره حتى في عصر غيبة المعصوم عليه السلام بأن يقال بأن المعصوم في عصر غيبة الإمام عليه السلام أمرنا أيضا بأن نقاتل مع الفقيه مع من يتولى هذا المنصب بشكل شرعي، فيكون في الجملة القتال تحت راية الفقيه العادل، قتال تحت راية الأمير الذي أمره الإمام. راية الأمر مو أمر شخصي ولا تأمير شخصي، تأمير كلي. بعبارة أخرى، يقتنص من الاستطفال في صحيحة الوراق الإذن الشرعي في الحرب وعدم الإذن الشرعي في الحرب. هذا لو قلنا فقط في الجهاد الابتدائي هذا التفصيل، فهذا التفصيل لا يخص بالجهاد الابتدائي، هذا التفصيل يشمل الغزو حتى لأجل الدفاع، حتى لأجل توسعة رقعة الملك مثلا، إذا قلنا بأن هناك مصلحة إسلامية وهناك حرب مشروعة لتوسعة الرقعة. مو بالضروري الغزو لا يكون إلا في الجهاد الابتدائي طيب. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب بأن الحرب الدفاعية إذا لم يكن هناك خشية على بيضة الإسلام ما لم نقاتل تحت رايتهم، لا يجوز لنا أن نقاتل تحت راية القوم. أيضا الدفاع يمكن أن يتصور فيه قتالا تحت راية مأذونة وتحت راية غير مأذونة. ومن هنا فحيث أن صاحب العروة كان مردد في أنه يفتي في عصر الغيبة كما في عصر الحضور، فيكون كله أنسان فليس فيه الخبز، ويحل للشيعي بروايات التحليل، وبين كونه يقسم بين المقاتلين ففيه الخبز، أيهما الأحرص؟ لا شك ولا ريب أن الأحرص أداء الخبز منهم للشيعي، لأن الأربعة تخمس على كل حال هي حلالا للشيعي. التفتوا للقضية؟ نقول إما هي أنسان وإما هي غنائم مصطلحة فيها الخبز. إذا أنفال كله حلال للشيء بدون أداء حتى خمسيها. أصالة البراءة لأنه لم يجزم من الدليل، مال إلى أن الدليل مختص بعصر الحضور، مال ميلا قويا إلى أن الدليل مختص بعصر الحضور. إذا مختص بعصر الحضور حينئذ يجب الخمس في عصر الغيب، لكن لم يجزم جزما كاملا حتى يفتي فتوى في هذا احتياطا، نزل الى الاحتياط. هذه عادة الفقيه، اذا مال الى ان الدليل يدل على شيء لكن لم يكن يمتلك الادوات الصناعية الوافية بالمطلب فبقي مرددا، يحتاط احتياطا وجوبا حتى يخرج من عدة المزمنة، لا يكون افتى بغير علم ولا يكون ايضا تجرأ على الفتية بالترخيص. وحيث ان الدليل الاجتهادي موجود والنقاش في دلالته فقط، لأنهم آمنوا بصحة سند مرسل الوراق. ألخص المطلب، كأن العمدة عندهم ماكو أحد غير سيد الخيل، هل كيف تعتمد على مفهوم معاوية بن وهب، مفهوم صحيح معاوية بن وهب؟ العمدة عند الكل مرسل وراق، إذا تراجع كلمات صاحب اللمعة والمسالك وغيرها، العمدة مرسل وراق عندهم، كأن صاحب العروة أعلى الله مقامه الشريف شك في أن مرسل الوراق عام لعصر الغيبة أو ليس بعام، لأنه يمكن تصوير أيضا الإذن الشرعي في عصر الغيبة ولو من خلال حرب دفاعية. وعلى هذا الأساس فإذا جزم بالتفصيل حتى في عصر الغيبة فيلزم هذا أنه كله أنفال وليس فيه الخمس، هذه براءة الذمة من الخمس نتيجة. وإذا لم يجزم، وهو لم يجزم بشمول هذا الدليل عصر الغيبة، فعصر الغيبة يبقى على القاعدة. وحيث إنه لا نجزم أصلا بشمول الدليل لعصر الغيبة فتكون القاعدة هي المحكمة، لكن حيث إن في النفس شيء لم يفتي بأنه فيه الخمس والاحتياط احتياطا وجوبيا، فبهذا يكون قد فر من الفتوى التي لا يجزم بها وفي نفس الوقت احتاط احتياطا وجوبيا، فخرج من عهدة المسألة. وتكون النتيجة أن على من يقلل صاحب العروة أن يحتاط يؤدي الخمس. هذا هو الوجه الذي ذهب إليه صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه. ثم إن بعض المحققين المعاصرين الذي أنكر مقتضى القاعدة وجعل مقتضى القاعدة العكس، وأن الغنائم كلها للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، إلا حيث يدل الدليل على أنها تقسم خمسة أقسام وهو زمن الحضور مع الإذن من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وعلى هذا الأساس ذهب هذا المحقق المذكور إلى أن الكل الإمام عليه السلام في عصر الغيبة دائما، وأنه لا شك ولا ريب في أن ما يغنم يكون من الأنفال. وعلى هذا الأساس ليس فيه الخمس، إلا أنك عرفت أن هذا الذي أسسه من مقتضى القاعدة هو خلاف مقتضى القاعدة وخلاف ما تسالم عليه المحققون من مطلقات الآيات والروايات الواردة في باب الغنائم. إلا أن الصحيح أننا إذا بنينا على أصل التفصيل المشهور وآمنا بجابرية عمل المشهور لمرسلة والرواق، فحين ذاك الذي ينبغي أن يقال في المقام بأن مصطلح الإمام في الروايات لا يختص بإمام الأصل وهو الإمام المعصوم عليه السلام، وقد حققنا هذا مفصلا إذا تتذكرون في نهاية العام السابق عندما تحدثنا عن ثبوت الهلال بحكم الحاكم الولي، واستقرأنا موارد كثيرة جدا استعمل فيها الإمام. وأريد منه بصراحة من يتولى الأمر بشكل شرعي، مو خصوص الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم الأصل في من يتولى إمامة الكل أن يكون هو المعصوم، لكن استعمل الإمام على أي حال هذا أصل موضوعي نأخذه من هناك. استقرأنا عشرات الروايات هناك إذا تتذكرون. وعلى هذا الأساس لا شك ولا ريب أننا ذهبنا هناك أيضا إلى أن الهلال يثبت بحكم الإمام بحكم الوالي الأصلي مو كل حاكم شرعي، فهنا يكون المراد مع أمير أمره الإمام. فإذا ثبت إمارة شخص بشكل شرعي في عصر الغيبة فلا شك ولا ريب أنه من آمن بالتفصيل المشهور عليه أن يؤمن هنا أيضا بالتفصيل. إذا كانت الحرب تحت إمارة أمير أمره الإمام الولي الشرع الأصلي فيكون فيه الغنم أربعة أخماسه للمقاتلين وخمسه للمنصب، وإذا كانت الحرب غير مأذونة وليست مع أمير أمره الإمام الشرعي فلا شك ولا ولي الأمر بتعبير أدق فلا شك ولا ريب في أنها تكون الحرب حربا غير مأذونة. وإذا آمنا بهذا التفصيل فسوف تكون الغنائم كلها للولي الشرعي للمنصب حين ذاك، هو يتصرف بها كيف يشاء، تكون من الأنفال أو لا تكون من الأنفال هذا بحث لابد أن يبحث. أن الأنفال في حال قيام دولة إسلامية يمارس فيها ولي شرعي هل تبقى مباحة لكل من أخذها من الشيعة أو أنها تكون أمرها ورفعها ووضعها بيد الإمام الذي يمارس السلطة من قبل الولي الأصلي عليه أفضل الصلاة والسلام وعجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا فيما يرتبط بهذا التفصيل، لكن حيث إننا لم نبني على أصل صحة تفسير المشهور فلا نصل إلى هذا التفصيل. ونقول الحرب أي حرب كانت إذا كانت مع العدو الكافر فلا شك ولا ريب في أنها الغنائم على القاعدة الأولية أربعة أخماسها للمقاتلين وخمسها للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية نعقدها للتفصيل الذي ذهب إليه صاحب الحدائق على الله مقامه الشريف. صاحب الحدائق فصل بين الحرب التي تكون للدعوة إلى الإسلام فوضع المشهور، فقال كل حرب كانت للدعاء إلى الإسلام فالحق مع المشهور فيما ذهبوا إليه من أنها إذا كانت بإذن الإمام ومع أمير أمره الإمام فالخمس للإمام والباقي للمقاتلين وإلا فالكل للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. أما لو كانت الحرب لا لأجل الدعاء إلى الإسلام بل كانت لتوسيع رقعة الملك، فلا توجد عندنا حرب اسمها توسيع رقعة الملك في الشريعة المقدسة، نحن مع الكافر ما عندنا حرب هجومية ابتدائية ولا تكون للدعوة إلى الإسلام، ما عندنا هكذا حرب مشروعة. وعودة وأنا البحث على كتاب الجهاد على أي حال، لكن لا يوجد عندنا هكذا حرب اسمها توسيع رقعة الملك. على أي حال والذي يظهر من كلامه رحمه الله مو أنه خالف المشهور، يفسر كلام المشهور بهذا، وقد صرح بهذا الكلام. أعتقد اللي صوروا كلاما متأخرين أنه يخالف المشهور، بينما عند مراجعتنا للحدائق رأينا أنه يرى أن هذا هو ظاهر أخبار وكلمات الأصحاب، لكنه بعد أن قال وظاهر ما استدلوا به من الأخبار، لأنه توجد أخبار عديدة، جاء وقال الدليل هو مرسلة الوراق، فقال لم يشير إلى صحيحة معاوية بن وهب، قال الدليل هو مرسلة الوراق، مرسلة الوراق ورد فيها إذا غزا قوم مع الإمام عليه السلام أو بأمر من الإمام فكذا، وإذا لم يقم بأمر من الإمام فالظلم كله للإمام. قال ظاهر قوله عليه السلام إذا غزا قوم، والغزو ظاهر في الجهاد الابتدائي، والجهاد الابتدائي المشروع الذي من شأنه أن يأذن به الإمام ويؤمر له أمير هو خصوص الحرب التي تكون ابتدائية للدعوة إلى الإسلام، أما الحروب التي تكون لتوسع في قاعة الحكم أو لا تكون ابتدائية دفاعية فهذه يقينا غير مشمولة للخطاب، إلا أنك خبير بأن الغزو مع أمير أمره الإمام ظاهر في أن تمام النكتة أن تكون الحرب مشروعة، سواء كانت هجومية أو كانت دفاعية، وسواء كانت لتوسعة رقعة الملك أو لا. طبعا حتى لا يوجد شيء اسمه توسعة رقعة ملك وتكون حرب مأذونة، لكن ظاهر التعبير أن العمدة تدور مدار الإذن وعدم الإذن، لا مدار كون الحرب هجومية أو دفاعية أو كونها لأجل الدعوة إلى الإسلام أو كونها لأجل توسعة رقعة الملك، لأن القوم يقينا كانوا يحاربون حروب لا لأجل دعوة الإسلام، كانوا يحاربون لأجل توسيع رقعة أملاكهم. وعلى هذا الأساس فنقول لا شك ولا ريب في أن مرسلة الوراق حتى لو آمنا بصحة سندها فالعمدة فيها كما هو ظاهر الغزو مع الإمام، طبعا مع الإمام مو مع شخصه، يعني مع ابن الإمام، مع أمر من الإمام أو بدون أمر الإمام، سواء كانت الحرب دفاعية أو غيرها للدعوة إلى الإسلام أو لغير الدعوة إلى الإسلام. طبعا أسفى الحرب لغير الدعوة إلى الإسلام ليس من شأنها أن يؤمن لها الإمام أمير، ولا أن يأذن الإمام بالمشاركة فيها، ولا أن يأذن الإمام فيها، صحيح، لكن هذا لا يخرجها عن أصل التقسيم. وعلى هذا الأساس بل من المستغرب أن تكون الحرب عرفا، من المستغرب أن تكون الحرب التي من شأنها أن يؤذن فيها ولا يأذن فيها الإمام فالكل للإمام إذا لم يأذن، والحرب التي ليس من شأنها أن يأذن فيها الإمام وبالطبع لم يأذن فيها الإمام يكون كله لمن؟ للمقاتلين أربعة أخماس وللإمام خصوصا الخص. هذا غريب، لا يحتمل عرفا التمييز والتفرقة بين حرب من شأنها أن تكون مأذونة لكن لم يأذن فيها الإمام لأن والي الجور هو الذي أدارها. هنا يكون ماذا؟ يكون الكل للإمام، حرب ليس من شأنها أن تكون مأذونة أصلا، يكون أربع أخماسها المقاتلين، فيكون هؤلاء أحسن حالا من أولئك، يقينا عرفا هو أحسن حالا لأن الشريعة ملكتهم هنا ولم تملكهم هنا، مع أنهم على المستوى الشرعي هم أسوأ حالا لأنهم مارسوا حرب غير مشروعة من جهتين، أصل الحرب غير مشروعة في الإسلام لا توسع قاعة الحكم ما عندنا، وثانيا لم تكن مأذونة من الإمام عليه السلام، بينما تلك في أصل الإسلام مشروعة غاية الأمر، لم تكن تحت راية أمير أمره الإمام وبإذن من الإمام. وعلى هذا الأساس نقول بأن ظاهر الرواية لهذه النكات وغيرها أن العمدة هي كون الغزو بإذن من الإمام أو ليس بإذن من الإمام، هذا هو العمدة، وليست المسألة مرهونة ومربوطة بما ذكر. إلا أنك أيضا خبير بأن أصل هذا التفصيل نحن لا قيمة له عندنا لأنه يعتمد على أصل التفصيل المشهور. الكلمة الثالثة فيما فصل به وأشار إليه السيد حكيم رحمه الله في المستمسك، حيث يظهر منه التفصيل بين الحرب الهجومية والحرب الدفاعية، فلا بل يكون الخمس له عليه أفضل الصلاة والسلام في الحرب ماذا؟ يكون في الحرب الهجومية ها إذا أذن الإمام عليه السلام كان له الخف، وإذا لم يأذن فالكل له، بينما في الحرب الدفاعية على القاعدة الكل لمن يفوز، للمقاتلين باستثناء الخف، سواء أذن أو لم يأذن عليه أفضل الصلاة والسلام. خب، ما هو الدليل على هذا التفصيل؟ الدليل من جديد هو مسلك الوراق، فإن ظاهرها الوارد فيها هو الغزو بغير إذن الإمام، وهو ظاهر في خصوص الحرب الهجومية ولا يشمل الحرب الدفاعية، لأن الغزو ظاهر في المسير نحن نسير إليهم لا هم يسيرون إلينا، وكأن الحرب إذا كانت دفاعية لا يكون فيها مسير. إذا علمنا أن الكفار جاءوا يهاجموننا نخرج لهم. ها أحسنتم، غزوات عديدة أصلا مثلا عرفية. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن هذا التفصيل أولا يعتمد على أن يكون عمدة الدليل خصوص مرسل الوراق، أما لو اعتمدنا على مفهوم السيد الخويلد صحيح معاوية بن وهب لا يعود هذا المرسل صحيح، وسيد الحكيم كذلك، سيد الحكيم لا يعتمد على مفهوم صحيح معاوية بن وهب، عنده فقط مرسل الوراق المجبور بعمل الأصحاب. هذا أولا، فهذا يعتمد على خصوص الدليل وكونه، وأما لو اعتمدنا على مفهوم صحيح معاوية بن وهب فهي أعم من الغزو وغيره، القتال مع أمير أمره الإمام وبإذن من الإمام سواء كانت حرب هجومي أو دفاع. ففي الحقيقة سيد الحكيم اعتمد على الغزو، كلمة الغزو. نقول لو سلمنا أن عمدة الدليل هو هذه مرسلة الوراق، مع ذلك نقول بأن الغزو أعم من الحرب الهجومية والدفاعية، ما أكثر ما تكون الحرب دفاع هجومي. ها العدو هو الذي جاء إلينا، نتطرف نخرج ونغزو خارج المدينة ونلتقي به، وما أكثر الحروب أكثرها من هذا القديم باستثناء وقعة الخندق، الحروب كلها كانت هكذا، كان المسلمون يعلمون بخروجهم من مكة فيخرجون إلى أن يلتقوا بهم أو يعينون موضعا مناسبا فيلتقون بهم. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن هذا التفصيل لا يكون أيضا في محله. وهكذا نصل إلى أن الصحيح أن مطلق الغنيمة من هذه الجهة فيها الخمس، وأن أصل شرطية إذن الإمام حتى يكون فيها الخمس ليس في محله، لا أصل التفصيل ولا متفرعات هذا التفصيل. فالخلاصة التي نذهب إليها وفاقا للمنتهى للعلماء ولصاحبي المعالم والمدارك وربما غيرهم أيضا في غيرها وإليه ذهب بعض المعاصرين، هو أن هذا التفصيل من أساسه وفروعه لا نبني عليه، فكل حرب حارب المقاتلون فيها فالقاعدة الأولية الشرعية تقول بأن للإمام الخمس أربعة الأخمس تقسم بين المقاتلين. نعم إذا رأى الإمام من المصلحة أن يحرمهم أو كذا فله حق، لكن من جهة ثانية من حق الإمام أن يأخذ الصفايا، من حق الإمام أن يأخذ جارية الفارهة، من حق الإمام أن يأخذ كل الغنم لتقوية شوكة الإسلام، لكن بالتشريع الأول الثابت دائما في الغنائم هو الخمس. والإمام بما أنه هو ولي الأمر الشرعي من حقه أن يوسع ويأخذ أزيد من الخمس، الكلام فيما ثبت له الشرع بالحكم الأولي بدون إعمال ولايته عليه السلام، حتى لو لم يعمل ولايته له الخمس. أما أن الكل ثابت له على سبيل الأنفال أو غيرها فهذا كلام لم يثبت لدينا بدليل، وهذا تمام الكلام في هذه الجهة الثانية من جهات البحث في خمس الغنائم. الجهة الثالثة للحديث عن أن الغنائم التي تقسم بين المقاتلين ويجب فيها الخمس هل تشمل المنقول وغيره أم تختص خصوص المنقول؟ أن تشمل مثل الأراضي أو أنها تختص بالغنائم المنقولة التي تقبل النقل؟ سيأتي إن شاء الله الحديث في هذه الجهة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.